وجرت في علمهم روحا وريحانا كنوزا للورى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع درر الحكمة. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بالحكمة. أيها الإخوة الأحباب، رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا أن من البيان سحر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وقال: إن من الشعر لحكمة، أو إن من الشعر لحكما. هذه الكلمة وهذا الحديث الشريف بين لنا أن من الشعر حكمة، يعني أن الشعر قد يلقي الله عز وجل على قلب الشاعر بعض الحكم فيعبر عنها بكلماته وبأبياته، فتصير هذه الكلمة هادية إلى الحق، وتصير هذه الكلمة يعني تخرج الناس من الظلمات إلى النور وينتفع الناس بها. إن من الشعر لحكمة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وهذا ورد في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، عندما قدم رجلان من المشرق فخطبا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. ما معنى هذه الكلمات إن من البيان لسحرا، وفي حديث آخر إن من الشعر لحكمة، وبعض الروايات تجمع بين الكلمتين إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكما أو لحكمة؟ إن من البيان لسحرا، قال العلماء: البيان نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان. البيان إن ربنا يرزقك التعبير عما بداخلك، إنك تتكلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هذه من أجل النعم التي ذكرتها سورة الرحمن، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني يا معشر الجن والإنس فبأي نعمة من نعم الله عز وجل تكذبان، يعني نعم الله لا تنكر. ومن أجلها إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم الإنسان البيان، يعلم الإنسان أن يعبر عما بداخله. هناك إنسان حرم من نعمة النطق، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات كل من ابتلي بذلك، لكن أنت علمك الله عز وجل البيان، علمك كيف تتكلم. إذا أردت أن تقول آكل قلت، إذا أردت أن تطلب شيئا، إذا أردت أن تعبر عما تشعر به من ألم أو تشعر به من سعادة، استطعت ذلك، وهذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. وهذا نوع من البيان. النوع الثاني من البيان، العلماء قالوا، هو الفصاحة، البلاغة. لا، ده مش مجرد بيتكلم بس، لا، ده كلامه يأخذ القلوب إليه، وكلامه يشد السامعين إليه، عنده طلاقة في الكلام، عنده بلاغة وفصاحة في البيان، يخطب في الناس فيميل الناس إلى خطبته، يتكلم في وسط الجالسين فإذا بالناس يعجبون بمنطقه وفصاحته ويودون أنه ما سكت، يريدون المزيد من كلامه. هذا نوع من الـ يعني جذب الانتباه وجذب الاهتمام. هذا غير البيان اللي هو مجرد النطق. مجرد النطق ده نعمة، لكن إن ربنا سبحانه وتعالى يكسو قولك بالحلاوة ويكسو قلب قولك بالكلمات الطيبة والفصاحة والبلاغة ويرزقك هذا، هذه نعمة أخرى من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. طيب، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان لسحرا، يا ترى يقصد صلى الله عليه وسلم ذم ولا مدح؟ يعني السحر معروف في الشريعة أنه هو من أكبر الكبائر، إن الساحر يعمل تعاويذ معينة وأشياء معينة ليؤثر في الإنسان الذي أمامه، إما يفرق بينه وبين زوجته، وإما يريد أنه هو يؤذي نفسيته، أو واحد تاني يروح يعمل سحر علشان يقرب رجل من امرأة أو يقرب زوج من زوجته إلى آخر، كما للأسف كما يزعم بعض النساء إن هم بيذهبوا إلى الدجالين ليفعلوا ذلك، وهذا ضلال مبين. طيب السحر في حد ذاته من الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وذكر منها السحر. طيب لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، يا ترى يقصد إنه هذا البيان ده شيء مذموم ولا شيء ممدوح؟ فقال والله على حسب استخدام البيان والفصاحة، في واحد ربنا مديله فصاحة وبيان فإذا به يخلط الأمور ببعضها، يروح على واحد مجرم قاتل أو مذنب ويجلس أمام القاضي أو في الإعلام يعني يجمل هذه الصورة، دي مشكلة. يروح المحامي أمام القضاء وهو يعلم أن الرجل نفسه قال له أنا قتلت فلانا ولكن أنا عايزك تطلعني من هذه الجريمة، والمحامي عنده فصاحة وبلاغة وبيان، فراح أمام القاضي يدافع عن هذا المجرم حتى أقنع القاضي بأنه لم يفعل شيئا، وهو نفسه يعلم أنه فاعل أو أنه لم يسرق أو أنه لم يفعل أيا كانت الجريمة، استخدم البيان في مشكلة من المشاكل، ضيع حقوق الناس، أعطى رجلا حقا ليس من حقه، جلس في جلسة عرفية أمام الناس وظل يدافع عن من أتى به حتى أعطاه حقا ليس من حقه. إن من البيان لسحرة، جذب الناس كلها أو استمال الناس كلها إلى قوله لكنه يتكلم بالباطل، هنا يكون القول أو البيان ده مذموم والعياذ بالله، ويبقى فعلا شبه السحر اللي بيقلب الحقائق والعياذ بالله، أو بيخيل للناس إن هو بيقلب الحقائق. في نوع آخر من البيان وصفه بالسحر وصف مدح، اللي هو إيه؟ إنه الإنسان يدافع عن الحق بطلاقة وفصاحة وبيان لدرجة إن الناس بعد ما كانتش مقتنعة بهذا الحق خلاص اقتنعوا به، واحد ربنا مديله فصاحة وبيان فيتكلم في الناس فيسلم الكثير منهم بفضل فصاحته وبيانه، يهدي الله عز وجل به الناس إلى الحق بفصاحته وبيانه، هذا من السحر الحلال كما يقولون. دخل رجل على سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وطلب منه طلبا، يعني كان الطلب صعب شوية مش في إمكان سيدنا عمر بن عبد العزيز، فظل الرجل يتكلم ويزين كلامه ويطلب بطريقة طيبة وكذا، حتى قام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وقضى له حاجته، ثم قال هذا هو السحر الحلال، هذا هو السحر الحلال. والعلماء يتكلموا عن مسألة السحر الحلال دي في العلاقة بين الزوجين، المرأة اللي مشغولة ازاي تكسب قلب زوجها فتروح تعمل له سحر عند الساحر علشان اصله شكله كده ما عادش بيحبها، او هو يفعل ذلك لانه لا، المسألة لا تحتاج ان احنا نغضب الله عز وجل، المسألة تحتاج فقط سحر حلال. ايه السحر الحلال؟ الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة تقولها الزوجة لزوجها تفتح قلبه، الكلمة الطيبة يقولها الرجل لزوجته يفتح قلبها، هذا هو السحر الحلال. إن من البيان لا سحرا، كان بعض الدعاء يقول الأمة العربية تستورد أدوات تجميل بالمليارات في كل سنة ومع ذلك نسب الطلاق بتزيد، وهذا يدل على أنه ليس المهم ما يوضع على الشفاه من الألوان، وإنما المهم ما يخرج من بين الشفاه من كلمات طيبة تديم العشرة والمودة بين الزوجين، بين الزوجين بس لا، بين الزوجين وبين الأخوين وبين الجيران وبين الزملاء في العمل وهكذا. الكلمة الطيبة لها مفعول السحر في جذب الناس، فالإنسان يستخدمها في هذا. قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة. ونحن نتحدث في درر الحكم، إنه هناك من درر الحكم أشعار قالتها العرب قديما وحديثا، هذه الأشعار صارت حكمة يرددها الناس. ولذلك من يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم أشعر كلمة قالتها العرب أو تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يقول أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد. لبيد بن ربيعة كان شاعرا وظل على كفره فترة ثم أسلم ودخل الإسلام، وهذه الكلمة قالها ولم يكن يعني قد أسلم بعد، وإنما كان لا زال على الكفر، لكن ربنا أجر على لسانه حكمة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا يجعلنا أن احنا نفهم هل كل الشعر مقبول ولا هل كل الشعر مذموم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من الشعر لحكمة. يبقى بعض الشعر حكمة، وهذا يدل انه الشعر مش كله كده، بمعنى ان في شعر سيء، في ناس قالت شعرا بالباطل، قالت شعرا فيه كذب، قال بعض الناس قالوا شعرا فيه فحش وبذاءة وكلمات سيئة. هذا الشعر مذموم، وهو ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول جوف الإنسان يمتلئ قيحا والعياذ بالله خير له من أن يمتلئ شعرا، من أنه يحفظ شعرا كثيرا لدرجة أنه يملأ جوفه، يعني هذا تشبيه. طيب ايه نوع الشعر اللي المذموم ده اللي لدرجة ان الانسان يعني يمتلئ جوفه قيحا خير من هذا الشعر؟ قالوا هو الشعر الفاحش، الشعر البذيء، الشعر الذي يثير الشهوات، الشعر الذي يدعو الى الرذائل والقبائح، زي كثير من الاغاني اللي هي قائمة فقط على الدعوة للفحش والدعوة إلى البذاءة والدعوة إلى شرب الخمر والدعوة إلى الرقص والدعوة. هذا الإنسان يترفع عن إنه يحفظ شيئا من هذا، وده نوع من الشعر برضو يسموه شعر العامية. لكن هناك شعر ممدوح فيه كلام طيب وفيه كلام حسن. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمنا أن من الشعر حكمة قال لنا برضو أن في شعر سيء لدرجة أنك أنت يمتلئ جوفك قيحا خير لك من أن يمتلئ شعر، فعرفنا أن الشعر منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح. وهذا ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها عندما قالت: هو كلام منه حسن ومنه قبيح، فخذ الحسن أو عليك بالحسن ودع القبيح. وذكرت أنها تحفظ أبياتا وشعرا لكعب ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وفي القرآن سورة في اسمها سورة الشعراء، قال العلماء سميت بالشعراء لأنه هي الوحيدة التي ذكر فيها لفظ الشعراء، في قول الله تعالى في ختامها: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الكفار زعموا انه الرسول عليه الصلاة والسلام شاعر، من ضمن التهم اللي ألصقوها بالنبي عليه الصلاة والسلام علشان لا يؤمنوا، اتهموه بانه شاعر، واتهموه بانه مجنون، واتهموه بانه افترى هذا الكلام ونسبه لله عز وجل، الى غير ذلك من التهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم منزه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك صلى الله عليه وسلم، لكن اتهموه بذلك وهم يوقنون أنه ليس كذلك، فقالوا شاعر نتربص به ريب المنون. قالوا بل افتراه بل هو شاعر، فاتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شاعر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شعرا أبدا. يعني كيف وهم جميعا كانوا يقولون الشعر، أو أغلبهم يعني كانوا يقولون الشعر، ومع ذلك الله عز وجل قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. يبقى إذن الله عز وجل نفى عن النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يكون شاعر، وما هو بقول شاعر، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. طيب هم بيقولوا إنه شاعر، قال لهم لا، الشعراء ليسوا كذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالشعراء، والشعراء ليسوا كأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. الشعراء في الغالب، أو منهم يعني من يتبعه الغاوون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده شعراء زي سيدنا كعب ابن مالك، وزي سيدنا عبد الله ابن رواحة، وزي سيدنا حسان ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فلما سمعوا الآية وهم شعراء، وربنا بيقول والشعراء يتبعوهم الغاوون، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف ونحن يعني نقول الشعر، فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى بعد هذه الآيات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن استثنى الله سبحانه وتعالى من الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. من الشعراء من كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام بلسانه، ولما جاءه سيدنا كعب بن مالك يقول له ده ربنا بيقول والشعراء يتبعهم الغاوون، قال صلى الله عليه وسلم المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، وأخبرهم أن وقع هذه الكلمات بالشعر على الكفار أشد من وقع النبل، يعني أشد من أنك بترميهم بالسهم أو النبال، من الكلمات اللي كان الشعراء سيدنا حسان بن ثابت وسيدنا عبد الله بن رواحة وسيدنا كعب بن مالك بيمدحوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبيزموا المشركين وأخلاق المشركين والأصنام بتاعة المشركين. وزي ما المشركين كانوا بيهجوا النبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا شعر يهجوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هجاء يعني زم أو شتم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من معه من الصحابة من الشعراء زي سيدنا حسان بن ثابت أن يرد عليهم هجاءهم ليكفوا عن الإسلام وليكفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كان يقول اهجوهم وروح القدس معك. فهذا من نوع من الجهاد باللسان ونوع من الجهاد بالكلمة. فالصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يقولون الشعر استثناهم الله عز وجل، ومن كان مثلهم إلى يوم القيامة، كل من قال شعرا فيه حكمة وفيه منفعة فهو مستثنى من الآية بتاعت والشعراء يتبعهم الغاوون. يا ربنا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهؤلاء مقربون من الله سبحانه وتعالى ومحل رضا الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، ليس كل الشعر مرفوض، وليس كل الشعر مقبول، ليس كل الغناء مرفوض، ليس كل الغناء مقبول، وإنما على حسب هذه الكلمات التي تقال في هذا الشعر. هل الكلمات، كلمات هذا الشعر كلمات طيبة، كلمات ترضي الله عز وجل ورسوله، أم كلمات قبيحة تدعو إلى الرذيلة؟ ولذلك هذا إذا قيل الشعر منفردا، لكن لما تأتي إلى الغناء الذي تصحبه الموسيقى هنا يختلف العلماء اختلافا، فيجمعون على أشياء ويعني يختلفون في أشياء. بمعنى الغناء إذا كان بغير موسيقى وكلماته طيبة وتدعو إلى الخير والأخلاق الحسنة فده محل إجماع إنه حلال. طيب إذا كان يدعو إلى الرذيلة والأخلاق الذميمة فده برضو محل إجماع إنه حرام. أو صحبه عري أو صحبه رقص أو صحبه كشف عورات أو إلى آخره، ده محل إجماع أنه حرام. محدش أبدا يقول أن هذا النوع من الغناء حلال أو أن حد يسمعه أو أن حد يستجيب له، لكن هم اختلفوا إذا صاحبت الكلمات الطيبة صاحبتها موسيقى، عشان هم مختلفين في موضوع الموسيقى، فبعض الناس يقولوا في الحالة دي حلال وبعض الناس يقولوا في الحالة دي حرام وهكذا. المهم أنه الشعر نرجع إليه، كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنه إن من الشعر لحكمة، وإذا كنا في ضرر الحكم فلنأخذ بعض الأبيات التي ذكر العلماء أن فيها حكمة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه أشار إلى قول لبيد بن ربيعة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يقول أشعر كلمة تكلمت بها العرب، وفي رواية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء إلا الله، كل شيء بعد ذلك باطل، الله هو الحق سبحانه وتعالى وما عداه باطل، الله هو الموجود الحق الذي لا أول لوجوده ولا آخر لوجوده، هو الأول والآخر، وكل موجود بعد ذلك له بداية وله نهاية، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى هذا البيت. طيب، ولذلك الشطر الثاني من البيت يقول فيه لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. العلماء قالوا أصاب في الشطر الأول وأخطأ في الشطر الثاني، لأنه في نعيم لا يزول وهو نعيم الجنة، فمش كل نعيم يزول، إلا إذا قصد نعيم الدنيا أيضا نعيم الدنيا يزول. ولذلك عثمان بن مضعون رضي الله عنه كان قد أسلم، ولبيد بن ربيعة كان لسه كافر، والوليد بن المغيرة كافر وهكذا. فعثمان بن ربيعة عثمان بن مضعون دخل في جوار الوليد بن المغيرة، الجوار يعني في حمايته، يعني انه عشان ما حدش يؤذيه من المشركين. وفي يوم قال له: انا ارد عليك جوارك واكتفي بجوار الله سبحانه وتعالى. قال له: خلاص لك هذا. فحضر لبيد في مجلس من المشركين في قريش وجلس ينشدهم الشعر، وكان حاضر عثمان بن مضعون. فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال عثمان بن مضعون: صدقت. ثم قال: وكل نعيم لا محالة زائل، فقال عثمان بن مضعون: له كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقام أحد قام لبيد وقال: يا معشر قريش، متى كان يؤذى جليسكم؟ يعني أنا كده الرجل ده بيكذبني. فقام أحد المشركين ولطم عثمان بن مضعون على عينه فأصابها، فقال له الوليد بن المغيرة لعثمان بن مضعون: يعني كنت في جواري وكنت في منعة، أنت رددت علي جواري فأوزيت. فقال: والله إن عيني الصحيحة لما أصاب أختها لا فقيرة، يعني أنا أتمنى أن عيني الثانية كمان تصاب في سبيل الله عز وجل وفي سبيل قول الحق كما أصيبت الأولى. وطيب أجيرك مرة أخرى؟ قال: لا أرضى بجوار الله سبحانه وتعالى. فالعلماء يقولون كل ألا كل شيء ما خلا الله باطل، نعم هذه كلمة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أصدق كلمة قالها شاعر، هي الكلمة هذه. لكن كل نعيم لا محالة زائل، قالوا إن قصد بها كل نعيم دنيا وأخرى فهي كذب، وإن قصد بها نعيم الدنيا، طبعا نعيم الدنيا كله يزول ولا يبقى إلا نعيم الآخرة، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى وإلا النعيم في الآخرة. فعندئذ يعني على حسب معنى الكلمة. العلماء كذلك يقولون من الشعر الحكيم قول الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، مثلا إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. أنا أقول دي كلمة حكيمة جدا قالها المتنبي، المتنبي يقول إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، يعني تكرم الإنسان الكريم يعرف جميلك ويكون يعني عارفا شاكرا لك. وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، اللئيم لا ينفع معه إحسان. طيب، فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر. الندى اللي هو الإحسان، الإحسان إلى الناس، هذا معنى الندى. وضعه في موضع السيف، يعني في ناس لا تستحق الإحسان وإنما يستحقون السيف. الإنسان المعتدي، الإنسان الذي يؤذي، الإنسان الذي لا يرده الإحسان وإنما يحتاج إلى قوة لترده. إذا يعني إنسان يحمل سلاحك أو يحمل سلاحه ويعتدي عليك ويحتل أرضك ويغتصب مالك، واخد بالك، هذا لا يلاقى بالإحسان ولا يلاقى بالسلام، وإنما يلاقى بالسيف. كما يرفع السيف علينا ينبغي أن يقابل بالسيف. وضع الندى في موضع السيف هنا مضر بالعلا، يعني الإنسان ما ينفعش أنه يفعل هذا، يبقى ده مضر كوضع السيف في موضع الندى. برضو فيه ناس ممكن الإحسان يملك قلوبهم، وممكن الكلمة الطيبة تجيبه، وممكن الكلمة الطيبة تزيب العداوات التي بينك وبينه. فإذا وضعت بدل هذا الإحسان اللي ممكن يحل المشكلة، وضعت مكانها السيف والشدة والغلظة، أفسدت الدنيا. فالحكمة تقتضي وضع كل شيء في موضعه. فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. قال العلماء هذه كلمة من الكلمات الحكيمة ومن الشعر الحكيم الذي ربما ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة. قال العلماء أيضا من الشعر الحكيم قول الشاعر لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ولك ما تظنش أن النجاح في الحياة سهل زي أكل التمر، لا، مش هتنجح ولا تبلغ القمة في النجاح، سواء في مجال الدراسة، في مجال الأعمال، في مجال الوظيفة، في مجال كذا، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الصبر نتيجة إن شاء الله تعالى النجاح، إنما اللي بيستسهل الأمور لا، هذا لن ينجح. هذه أيضا من الكلمات الحكيمة. الشاعر لما يقول وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. نعم، برضو المسألة مش بالتمني، أنا نفسي أبقى كذا ونفسي مش بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، لابد من بذل الجهد. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. يعني يقول أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، الإنسان بالصبر إن شاء الله يوصل لما يرنو إليه ولما يطمح إليه. ومدمن القرع للأبواب أن يلج، طول ما أنت بتخبط على الباب إن شاء الله هيفتح لك. هذا وبخاصة مع باب الله سبحانه وتعالى، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. يبقى كل الأبيات دي بتقول لك لو أردت أنك تنجح عليك ببذل الجهد والأخذ بالأسباب والصبر، لكن كل ده يضمن لك أن تنجح؟ لا، لازم مع كل ده عون الله قبله وبعده. فيجي الحكيم الآخر يقول بيت أيضا فيه حكمة ويقول إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الله أكبر. إذا لم يكن عون من الله للفتى، لو ربنا ما ساعدكش وأعانك ممكن اجتهادك ينقلب عليك، فتعمل إيه؟ استعن بالله سبحانه وتعالى وخليك مع الله سبحانه وتعالى، وخد بالأسباب بس ما تعتمدش عليها، بس اعتمد على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى لتنجح في حياتك كلها. وهكذا أبيات من الشعر كثيرة يعني ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لا حكمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن ينفعنا بحكمة الحكماء، وأن ينفعنا بهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانوا الأواني لحكمة وتحضرا حفظوا.